أنا مصري أعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام تقريبا، وكنت قبل أن أحضر عقدت قراني على زوجتي بمصر، وبعد وصولي أرسلت إليها لتحضر إلى هنا لنعيش هنا ونبدأ حياتنا الزوجية هنا، فوافقت هي وأسرتها وأرسلت إليها مهرها كاملا كما هو في العقد، وقمت بإعداد شقة الزوجة، بل قمت بإعداد شقة الزوجية، وحضرت إلى هنا وحضرت إلى هنا وتزوجنا. وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت أعراض الحمل، فأصرت على أن ترجع إلى أهلها لتقضي فترة الحمل، فرفضت ذلك وقلت لها إنني مستعد بخدمتك بكافة ما أملك، وعرضتها بالفعل على طبيبة مختصة كانت تعالجها وتتابع حالتها، ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وليكن ما يكن. كانت تقول إذا أردت أن تطلقني طلقني، وإن أردت أن لا ترسل لي فلوسا فلا ترسل، وثمن تذكرة العودة سأرسله من مهري، ولكن لازم أسافر. واستعملت معها أسلوب الترغيب والترهيب، ولكنها أصرت على ذلك حتى انقلب البيت جحيما. وفي النهاية حجزت لها تذكرة وسافرت إلى أهلها. والآن أريد أن أسأل عدة أسئلة، عرض 10 أسئلة سمعت الشيخ. يقول في سؤاله الأول: هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وهل يحق لها النفقة نظرا لأنها حامل؟ لأنني غير راض عن سفرها وحاولت منعها ولم أستطع. هذا سؤاله الأول.
هذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل تعتبر ناشزا وليس لها نفقة، لكونها إنما سافرت عن غير رضاك وعن غير اختيارك، بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك كما ذكرت في السؤال، وليس لها نفقة. بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة من جهة الحمل، ولكن الصواب أنها ما دامت في هذه الحال فلا نفقة لها أيضا حتى ولو كانت حاملة.
إذا طلقتها ما هي حقوقها المالية التي تجب لها علي؟
إذا طلقتها عليك نفقة العدة إذا وافقت على المجيء، ولكن أنت لا تريدها. أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز فليس عليك نفقة حتى ولو بعد الطلقة. لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك وطلعت عن رأيها الأول فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع.
هل يحق لي أن أعتبر ثمن تذكرة العودة نفقة لها لعدة أشهر وتكاليف تكاليف السفر تصل إلى 1000 ريال تقريبا؟
ما دمت تبرعت لها بالتذكرة فليس لك العودة في ذلك.
أيوة. إذا أرسلت لها خطاب أبلغتها فيه طلاقها يكون الطلاق صحيحا؟
ينبغي لك أن تثبتها عند المحكمة أو كاتب العدل أو مالون شرعي يصدق عليه من جهة المحكمة حتى يعتبر عليه هناك.
شروط طلاق الحامل؟
طلاق الحامل مشروع لا بأس له.
أيوة.
لكن يكون طلقة واحدة، لأن النبي عليه السلام قال لابن عمر طلقها طاهرة وحاملة. بعض العامة يرى أن طلاق الحامل لا يصلح، وهذا غلط، إنما هو من رأي العامة. أما طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها طاهرة وحاملة.
ما هي نفقة المتعة وهل تحق لزوجتي وكيف تقدر؟
يستحب لك تمتيعها بقول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين. يستحب لك تمتيعها بما تيسر من المال، كسوة أو نقود، وليس لها حد محدود، بما يسر الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. متى يكون الطلاق حراما؟
في ثلاثة أحوال. يحرم الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملة ولا عائشة. في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث عمر النبي عليه السلام قال له الله يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض ولا في حال النفاس. هذه الأطراف الثلاثة يحرم فيها الطلاق. الأول كونها حائضة، الثاني كونها نفسها، الثالث كونها في طهر قد جامعها قد مسها فيه وليست حاملا ولا عائشة. أما إن كانت حاملا فلا بأس بطلاقها وإن كان قد جامعها، أو كانت عائشة كبيرة السن لا تحمل فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جامعها فيه.
إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سمعت
في خلاف أهل العلم؟ الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع. وقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح قولين أنه يحرم ولا يقع لكونه خلاف الشرع. لأن الرسول لما طلق امرأته لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره فأن يراجعها ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاة والسلام، فردها عليه ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، ولم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح من قول العلماء، فهذا هو المختار. لكن لو حكم حاكم بإبطال الطلاق وضع حكمه واعتبر ولن يجب نقضه لأحد من الناس.